محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هناك حدود في كل ما يدور حول حركة الإنسان في الحياة. الإنسان عندما ينظر إلى ما أودع الله في هذا الكون يجد أن كل شيء في الوجود له حدود لانطلاقته ولهدفه ولغايته. كل شيء، ما ممكن شيء يتحرك من دون حد للحركة وحد للهدف والغاية. أين يصل؟ فالإنسان سيد المخلوقات، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسخر له الكون كله، فلكي يؤدي رسالته هذا الإنسان في الحياة ويؤدي دوره جعل الله له حدودا، وهذه الحدود أضافها إليه، يعني إلى الله تبارك وتعالى. قال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، في آيات متعددة. لا تحرموا حلال الله ولا تحللوا حرام الله. في العقيدة: خذوا عقيدتكم من منابعها الأصيلة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اجعلوهم المثل الأعلى في حياتكم، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حياتكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيأتي إلى المكان الذي يعيش فيه الإنسان وينمو فيه الإنسان، وهو الأسرة، البيت. يجعل البيت له حرمة، وهذه الحرمة لاحظوا في كتب الفقه، هذه الحرمة لها أبعاد متعددة. بعد اجتماعي، يعني الناس ما لهم علاقة ولا لهم حق أن يكسروا هذه الحرمة أو يهتكوها. فمن أين يأتي؟ ما يأتي ويقول لك لا تهتك حرمة هذا البيت. لاحظ دقة التعبير، عندما يريد أن يوصي ببر الوالدين يقول: ولا تقل لهما أف. كلمة أف لا تتأفف أمامهم، فما يقول لا تغرب أبويك، لأن إذا قال الأف حرام معناه رفع الصوت على الوالد والوالدة حرام، أذية الوالد والوالدة حرام، ضرب الوالد والوالدة حرام، عقوق الوالدين حرام. فيبدأ بشيء، لاحظ دقة التعبير، يعني من الأساس يبدأ معاك من أول الطريق، يقول لك هذه الانعطافة حرام لا تدخل فيها، لأنك إذا دخلت فيها ما راح تتوقف عند مكان معين. ولا تقل له ما أف. لاحظ، فيأتي هنا إلى البيت يقول: أولا لمن يوجه الخطاب؟ لأن حرمة الأسرة وحرمة البيت من يعرفها؟ يعرفها المؤمن. الإنسان غير المؤمن ما يعرف للأسرة حرمة ولا للبيت حرمة. فيقول: يا أيها الذين آمنوا. لاحظ هاي القضايا الاجتماعية، العلاقات، المعاملات، المعاشرة في الاجتماع، العشرة، الوفاق بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني تدخلوا بيوتكم، ادخلوا بيوتكم، لكن بيوت غير بيوتكم لا تدخلوها حتى شوف الاستثناء اجي تستأنسوا وتسلموا على اهلها. الاستئناس او الاستئناس والاستئذان او الاستئذان هذا الى معنى كبير. ما معنى تستأنس وتسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسمعه الرجال يتسلم به الرجل في التسبيحة والتحميدة والتكبيرة بيده تسبيح الزهراء يسبح رافع صوته فأهل البيت أهل المنزل يعلمون أنه جاء يريد الدخول يسألون له طريق يأذنون له. لا هو هذا استئناس وبعدين يستأذن. يقول التسبيحة والتحميدة والتكبيرة والتنحنح ثم بعدين يستأذن. يعني لاحظ في مرحلتين، مرحلة استئناس أي أنك تجعل أهل البيت هم أهل المنزل يستأنسون بقدومك، وهذا الاستئناس هو يتقدم الاستئذان. يعني قبل الاستئذان يسمعون تكبير منك وتهليل وتحميد وتسبيح رجل مؤمن، لأن يقول يا أيها الذين آمنوا فتسبيح الزهراء شغلك أنت المؤمن، غيرك ما يسبح تسبيح الزهراء، صح ولا مو صحيح؟ فإذا ذكرت الله وتنحنحت بعد ذلك استأذن على أهل البيت، على أهل الدار استأذن منهم، تسمحون أأدخل عليكم يا أهل الدار فلان أنا جئتك زائرا أأدخل أم لا؟ لاحظوا الآية تمشي مع الآية الثانية، شو الاستئذان؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. تجدوا فيها أحدا يعني الإنسان اللي يعطيكم إذن الدخول. ممكن البيت في حريم موجودين لكن ما يقدرون يعطوكم إذن الدخول، صح ولا مو صحيح؟ يمكن بنات الرجل موجودات في البيت، أنت ما لك حق تدخل على بناته وعلى حرمه. يعني أنت تأمل من يعطيك الإذن في الدخول حتى تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لاحظوا بعدين يبين أن المقصود هو إذا الحريم موجودين والأطفال والنساء ورب الأسرة ما موجود أو الأخ الأكبر ما موجود أو اللي بيده البيت وكلمة إلى في الإذن ما موجود، يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني يمكن حرمة تطلع وراء البيت وراء الباب تقول لك أبو العيال ما موجود فأنت انصرف رأسا، لا تكثر الكلام معاه. شوف الحكمة، لاحظ الحكمة وين، لا تكثر الكلام معاه. هي أيضا مطلوب منها أنها ما تخضع بالقول، لا فقط تقول ما موجود أبوه فأنت ترجع. الآن وين حتى ننتهي إلى نقطة مهمة في البحث، هاي كلها مقدمة تأملوا وين راح نروح فيكم. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، يعني أنفع لكم وأقرب إلى الله إذا رجعتم وانصرفتم. الانصراف من الدار من باب الدار خصوصا اذا قالوا لكم ارجعوا ارجعوا، هذه كل بيوت الناس. وهذا الامر لاحظ هو صح يخاطب المؤمنين لكن ما يقول البيت يجب ان يكون في ناس مؤمنين حتى ما تدخلوا. حتى اذا بيت رجل كافر ما لك حق تدخل عليه، حتى اذا بيت رجل مشرك، حتى إذا بالبيت واحد مخلي صنم ويسجد للصنم وعند عائلته، أنت إذا ما تستأذن وتستأنس ويأذن لك ما تدخل عليه. تأملوا التعبير شنو؟ يعني عظمة الإسلام أنه يحفظ الناس جميعا. صح المؤمن حرمة المؤمن كحرمة الكعبة، وفي بعض الأخبار أكبر من حرمة الكعبة لأن الكعبة هي التي تحفظ حرمة الإنسان المؤمن. فإذا هتكت حرمة المؤمن هتكت حرمة الكعبة. هنا دقة التعبير، لماذا أنا أستأذن؟ هناك ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم،
هاي الخانات البيوت الكبيرة اللي يجلسون فيها الناس للراحة للاستجمام، صح ولا مو صحيح؟ لاحظ؟ فهذه ما نسكن، واحد يدخل فيه ما في مانع. في السفر ينزلون في بيوت كبيرة واسعة، المسافرين كلهم ينزلون يرتاحون، ما في داعي تستأذن، هاي البيوت دائما مفتوحة للزوار للمسافرين، لاحظ؟ لكن بيت الرجل لك حق أن تطلع تنظر أنه في هذا البيت أحد أم لا، ترفع راسك من وراء الحائط تطلع أو من وراء الباب شوف في البيت أحد، يقول لا حرام. إذا نظر الإنسان إلى بيت إنسان آخر بهذه النظرة، ممكن صاحب الدار إذا رآه ينظر إليه ممكن أن يأخذ حجر ويرميه بعينه، بس لا تجربوها أرجوك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيده مطوة، يعني حديدة بيده، وجاء رجل وتطلع في البيت، الرسول التفت إليه، شوف لأنه تعليم يعني تربية، قال لو علمت أنك تنظر إلى بيتي لفقعت عينك بهذه الحديدة. التفت شلون؟ كلها لحرمة البيت وحرمة المنزل وحرمة الأسرة وحرمة العائلة. الإبن، شوفوا سورة النور، قرأوا سورة النور يا شباب، لاحظ الإبن والاستئذان في سورة النور، حتى الأطفال وليستئذن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين بلغوا الحلم ليستأذنوا عليه، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات في اليوم. هاي وين؟ في الحجرة في البيت. هذا الأولاد ما لهم حق يدخلون عليك في الحجرة من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أو عند الظهيرة. هاي ثلاث عورات لكم القرآن يقول، لأن الإنسان ممكن أن يكون في حالة غير محتجنة مثل ما يقولون بالنسبة للنبات، يعني غير محتجنة، هو مع زوجته في الحجر، أما يدخل الأطفال من دون إذن لا ممنوع. كما أنه لا يجوز ترك الطفل الصغير في الحجرة اللي ينام فيها الزوج والزوجة، إذا ينامون هكذا الطفل موجود ما في مانع، ولكن في لحظة المعاشرة لا يجوز، يجب أن يخرج هذا الطفل من الحجرة حتى لو كان عمره شهرين أو كان صغير، لأن نفس الزوج والزوجة يأثر عليه في هذه الحالة. لا تتصور ما يفهم وما يعرف شيء وما يسمع، لا لا، يدرس الحركات كلها والأنفاس كلها يعرفها. الإمام الباقر سلام الله عليه يركز يقول لازم تخرج الطفل خصوصا البنت الصغيرة، لا تتركها في الحجرة، طلعها برا خليها في مكان آخر. كل ذلك لماذا؟ حتى يتصنع إنسان مؤمن، يتخرج إنسان مؤمن من هذه الأسرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للإمام علي، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. زين، الأب يستأذن على ولده، على ابنه، الأب ما يستأذن على ولده، ليش؟ لأنه الأب في المألوف والمعقول أنه عنده تجربة، فيعرف الساعات اللي يمكن أن يدخل فيها على ولده، بينما الولد يجب أن يستأذن على أبيه. الأب يستأذن على بناته وأخواته، يقول يجب أن يستأذن الأب على ابنته وعلى أخواته إذا كنا متزوجات، حتى إذا ما كنا في غرفة الزوجية، يعني عنده حتى في البيت جايين يزوروك في البيت والبنت جات من غرفتها، ما يجوز تفتح الباب وتدخل على بنتك، لازم تطرق الباب وتستأذن وتدخل عليه. شوف الحرمة، لاحظ الحرمة ولاحظ العظمة ولاحظ حقوق الإنسان شلون محفوظة في الأسرة، هاي في الأسرة بالذات. كذلك الشاب الأنصاري الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي أمي ليس لها خادم غيري، هاي لما نزلت الآية، عندي أمي
وليس لها خادم غير، فأنا أخدمها وأدخل عليها الليل والنهار، فكلما أدخل أستأذنها.
الرسول قال نعم.
قال كلما أدخل يا رسول الله؟ قال أتحب أن ترى أمك عريانة أمامك؟ قال لا. قال إذا استأذن، يعني شوف الصراحة، إذا استأذن عليها حتى تدخل، لأنك أنت تعود نفسك على الاستئذان. إذا كنت أنا أعود أولادي وأعود نفسي على الاستئذان في بيتي، فمعناه احترامي لبيوت الآخرين راح يكون أكبر. صحيح ولا مو صحيح؟ حقوق الوالدين في الأسرة عندما تكون محفوظة والزوجة تشجع زوجها على أداء حقوق الوالدين، الزوجة تشجع الزوجة تقول له احفظ أمك وأباك، احفظ حقوقهم. معنى ذلك راح تربي أولادها هي أن يحفظ حقوقها وحقوق والدها. صح ولا مو صحيح؟ بينما إذا كانت الزوجة تتبرم إلى زوجها حفظ حقوق الوالدين، الأولاد يظهرون عاقين بعدين، هي تدفع الثمن بعدين، أولادها ما يحترموها أبدا. بينما إذا هي زرعت الاحترام في الأسرة وجعلت الأسرة محترمة، ولذلك الأسرة الجد موجود فيه، وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة. وحفدة، شوف التعبير الدقيق، حفدة تشير إلى الجد والجدة، بنين تشير إلى الأب والأم، إلى الزوج والزوجة، لكن كلمة حفدة الأحفاد في البيت معناه الجد موجود حتى هؤلاء صاروا أحفاد. صح ولا مو صحيح؟ فوجود الجد والجدة في البيت يضفي حالة من النورانية، لأن هذا يصلي يقرأ قرآن، هذا المألوف الطبيعي، يقرأ قرآن، يقوم لصلاة الصبح، لأنه شيخ كبير ما يحتاج نوم كثير مثل الشباب. الشاب يحتاج 7 ساعات نوم هكذا، يعني بالمعدل 6 إلى 7 ساعات، لكن الرجل عندما يكبر ما يحتاج نوم كثير، يكتفي بساعتين من النوم، 3 ساعات من النوم، فيمضي وقته كله بالتهجد في الليل، يسبح الله، يقدسه، يقرأ القرآن. الأولاد يفتحون عيونهم في الصباح يجدون الجد والجدة يقرآن القرآن. لاحظ، فمعناه جو من قراءة القرآن حول الأسرة كان موجود هكذا. فإذا خرج هؤلاء الأطفال الصبيان والبنات، إذا خرجوا إلى المجتمع نقلوا هذه الحالة، حالة الاحترام لبيوت الآخرين. كل حركة وكل سكنة وكل آلة وكل جارحة نقلبها نتعامل بها تحيط بها حقوق لله سبحانه وتعالى، حقوق. ما لازم الإنسان يتنقل من هذه الحقوق أبدا دائما. وصدقوني أيها الأحبة، الإنسان اللي يحفظ الحقوق ويكون مسالم ويكون طيب ومع الله وما يجرح شعور أحد، خصوصا في الأسرة، خصوصا في البيت، ما يجرح شعور أحد، ما يكون عبوس قمطرير في الأسرة، ما يتحول إلى عنتر بن شداد العبسي في الأسرة، لا، يكون إنسان هكذا. لأن هؤلاء في الأسرة كلهم يقول أسراءك، عيالك أسراءك، فلما تقبل عليهم، أنا شايف يعني الأسر هكذا أغلبهم هكذا، إذا سافر أبوهم يستوحشون، يردوا يرجع بسرعة، يشعرون بوحشة، إذا خابرهم بالتليفون ذاك يوم عيد عندهم، لأن يحبوه، محبوب في الأسرة، يحب بناته، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب أمه، يحب أبوه، يحب الناس، ما عنده إلا الخير. بعكس إذا واحد كان غليظ شديد قاسي، إذا سافر كلهم يقول الحمد لله خلونا نرتاح من شره، يخابرهم أنا استوحشت عليكم راح أجيكم، لا لا أخذ راحتك، ما أخذ راحتك، احنا مرتاحين، أنت المهم ترتاح، الله يطول عمرك إن شاء الله. لاحظ المسألة كيف. قال لا يكن أهل بيتك أشقى الناس بك، لا يكونون هكذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الأسرة سكن، هدوء. لاحظون كيف الأسرة ما تتحول إلى أجواء حرب وتلصص وتربص، لا،
الآن هذه الليلة جرب أن تقرأ سورة الأنعام، وهذا ما أقول أشكل فيها وصية خصوصا في الليلة، يعني لكل الناس بس إلنا إحنا اللي موجودين هنا رجال ونساء، واللي يحب يخابر أحد يتصل فيه يقول له الليلة أقرأ سورة الأنعام. قرأوها أقرأوها، مو ما تقرأوها، ضروري تقرأون سورة الأنعام الليلة، لأن سورة الأنعام أول شيء فيها أنها من دون كل سور القرآن، كل سور القرآن نزلت آيات آيات، اليوم أربع آيات، بعد أسبوع آيتين، بكرة كذا، بعد شهر خمس آيات. سورة الأنعام نزلت مرة واحدة يشيعها 70,000 ملك ولها زجل بالتكبير بين السماء والأرض، ولذلك هذه السورة إذا قرأها أحد في بيته حفظت البيت والأهل والأرض التي يسكن فيها الإنسان. فسورة الأنعام الليلة أقرأوها، وهي من السور اللي تصفي الداخل، تصفي الآيات الثلاثة الأولى منها عندما تقرأ روح القدس يكون متكفل بك. وفي أخبار عجيبة، يقول اللي يقرأ سورة الأنعام بهذه الحالة روح القدس يتكفله، روح القدس ولا يتركه إلى يوم القيامة. الآن هذا في معاني كبيرة أيها الأحبة، لأن الله يبعث ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه. لكن الليلة اقرأ سورة الأنعام بهدوء، اتوضا، اجمع العائلة، اقرأوا سورة الأنعام، ما تأخذ وقت من عندكم. لكن لاحظوا الطمأنينة، الأثر على الأولاد، على البنات، على الأسرة، على الناس جميعا. هذه أرجوكم اقرأوها، يعني في أمر بقراءتها، أمر أنا ما أشرح أكثر، بس هالشكل الكلام اللي أقول لكم فيه إن شاء الله. وأنا أيضا أقرأها إذا استطعت أكثر من مرة أقرأها، بس هو المطلوب مرة واحدة تقرأوها. اقرأوها وانظروا ماذا يحصل عندكم في أثناء قراءتكم لسورة الأنعام، راح تصير حالة خشوع وبكاء عندكم، خصوصا لما تطلعون من الآية 100. لما توصلون للآية 100 تطلعون تصير حالة خشوع. إذا وصلتوا للآية 100 قل 7 مرات يا الله وأطلب حاجتك، أطلب حاجتين، حاجتين. حاجة الأولى فكاك رقابنا من النار، هاي الحاجة المهمة اللي الناس غافلين عنها وما يسألون رب العالمين فيها. الحاجة الأولى فكاك رقابنا من النار، دخول الجنة، البراءة من النار، دخول الجنة. إذا واحد يسأل الله البراءة من النار، النار تقول يا رب إن عبدك فلان سألك البراءة فأعطه البراءة مني حتى ما يدخل فيه. وإذا سأل العبد الله الجنة، يعني العبد سأل الله الجنة، فالجنة تقول يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاكتبني له. وكذلك الحور العين، بس الحور العين لا تذكره من الليل، ولا بعدين تروح عليك سورة الأنعام مو سورة. علما أن الحور العين أنا إشارة سريعة أشير، يعني ما أقدر في بعض الأمور ما يصير تشرحها. الحور هي اسم جنس مثل الإنسان، وأنت تعرف المعنى، لأن الإنسان إنسان، في ذكر وأنثى، في رجال ونساء، ذكر وأنثى مثل الزمن. الزمن اسم جنس للوقت، ففيه ليل ونهار. الإنسان أيضا فيه ذكر وأنثى، قال الحواريون إلى آخر القصة. بس مع ذلك احفظ نفسك ولا تذكر الحور وخلص، لأن هذا واحد يدعو وزوجته إلى جنب تطلع عليه، هو يعرف جاي يطلع عليه، قال يا إلهي أقسم عليك يا مولاي بحق الصالحين أنه هذا الوجه تخليه معي في الدنيا والآخرة. وبالفعل المرأة المؤمنة تدخل الجنة وهي أجمل من الحور العين حقيقة، لأن الحور العين تخدم المؤمن والمؤمنة، والحور العين نتيجة الأعمال الصالحة،
والمؤمنة أعمالها الصالحة. فإذا في الجنة المرأة المؤمنة هناك هي أكثر ضوءا وجمالا من الحور العين، والحور العين يخدمونهم. هذا الواقع اللي أنقل لكم إياه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا لاحظوا أيها الأحبة، فنحن عندما نأتي نجد أن هناك حدود يجب أن لا نتعداها، وندرك أن القوانين الغيبية في عالم الغيب والشهادة هي التي تحكم على عالم الشهادة. وهذه أمثلة فيها أمامنا كبيرة جدا. النية هي التي تحكم حركة الإنسان. الإنسان يقف يصلي، النية هي التي تجعل صلاة الإنسان في أي مستوى من القبول والمقبولية. كذلك الصدقة تدفع البلاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كيف الله يضرب مثل بالكلمة الطيبة؟ تبني بيوت بالكلمة الطيبة. إياكم وجمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. تجعل يدك على رأس يتيم فتمر يدك على شعر اليتيم، يسجل لك رب العالمين ثواب على كل شعرة مرت عليها يدك، ويعطيك نورا في قلبك في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. هذه قوانين غيبية. لذلك الذي يتعامل مع الغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف القوة والقدرة هنا، يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة من دون غيب ما فيها معنى. والغيب هو الله والملائكة كلها، كلها هذه تمام، كلها غيب تأخذها عندك. رسالة الأنبياء، الوحي غيب، الجن، الملائكة كلها غيب. غيب يوم القيامة غيب، الجنة، البعث، النشور، الحساب، الميزان، الصراط، كلها غيب. لكن هل يمكن لأنها غيب احنا ما نؤمن فيها؟ من عرف نفسه عرف ربه. انظر إلى نفسك، عقلك غيب وقلبك غيب. القلب ما هذا الجهاز، هذا العضلة اللي تضخ الدم على الجسم، لا شيء أكبر منه. الروح غيب، أنت تنام ونفسك معك تنام وأنت لا تعرفها. الفطرة غيب أيضا، هذا كلها غيب وهي موجودة عند الإنسان وهي اللي تقيم الإنسان. وهذا الجانب الغيب في الإنسان هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هو المرتبط بالله وهو الذي يمشي وهو الذي يسيره، يسير هذا الجانب. كذلك إذا تعمق الإيمان بهذا الجانب الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان. ولذلك الدعاء يصد البلاء ويدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، البلاء والقضاء أبرم إبرام، الدعاء يصده. وهذه أيام دعاء، تعرف كيف؟ لما ترفع يديك بالدعاء اعلم أن الله تبارك وتعالى يستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالدعاء اللي ينطلق من هكذا أسرة، من هذا البيت الطاهر، ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عنده في نصف الليل يصلي صلاة الليل وقد سجد ونام. واحد متعب وأثناء صلاة الليل نام بالسجود، يقول الله يباهي الملائكة بهذا. يقول انظروا إليه، روحه عندي وجسده بين يدي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الآن هو نائم لحظات وما يدري ماذا يجري في الكون، شوف الرحمة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وجعلته من أهل الجنة. فلما الله يغفر له وجعله من أهل الجنة صار طريقه كله خير، طريق كله حق. لأن في الإسلام أيها الأحبة شيئين، الحق والهداية إلى الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا المعنى الكبير. فنحن عارفين الحق، شايفين في الصباح الطيور، تنظرون الطيور كيف أسراب الطيور تنطلق تبحث عن الطعام، تبدو
خماصا وتروح بطانا. النمل، النحل، كلها تتحرك في الصباح تبحث عن غذاء لها. الإنسان ما يبحث عن غذاء، يبحث عن الحق. فإذا هداه الله للحق أيها الأحبة لازم يتمسك فيه. احنا عارفين الحق، والله هذه نعمة كبرى علينا. الله يعلم ويشهداني. أقول أحيانا لو أني على المنبر ورجل واحد أو امرأة واحدة في المجلس وأذكر لهم فضائل أهل البيت أو فضيلة لأمير المؤمنين، هذه تكفيني عند الله. هذه واحدة تكفيني، لأنه ذكر فضائلهم وذكر أهل البيت وخصوصا معرفة الحق عندهم. علي مع الحق والحق مع علي، أمير المؤمنين هذا الإمام العظيم. فنحن عندما عرفناه يجب أن نمشي إليه، ما نتوقف، ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فنندفع بمحبتنا لهم. المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعدين إذا جئت إلى فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت، حقيقة البحر يعجز عن كتابتنا. أقولها بصراحة، إذا كان فضيلة واحدة من فضائل الإمام علي والسنة والشيعة يذكرون، ضربة علي اليوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، أفضل من عبادة الثقلين. فأنت تستطيع الآن إذا تكتب هاي الفضيلة، عبادة الثقلين الجن والإنس منذ أن خلقهم الله إلى يوم القيامة وعبادتهم كم لها عند الله معنى كبير، معناه تحتاج بحار من الحبر والأقلام والأشجار حتى تكتب فقط هذه الفضيلة التي يذكرها رسول الله يوم الخندق. وإلا لولا سيف علي يوم الخندق ما كان هناك إسلام، خلص هذا الإسلام الصحيح. الآن الناس ما يذكرون الإمام علي وبعيدين عنه، ما علينا بهم حبيبي، ما علينا بهم. تأخذ الأمور مثل ما هي، لا تضعف أمام حقائق أهل البيت، لا تضعف، لا تكون ضعيف. دائما الحقائق أمامك اظهرها للناس جميعا. أنت تبكون على المسالي، نبكي ونضرب رأسنا ونلطم بالزنجيل وندق صدورنا ودمائنا تجري، كل أذكرها، لأنه ما معناه القضية بيننا وبين الطرف الآخر هو التقمير واللطم. إذا تركناه انتهى كل شيء، راح يدخلون في مدرسة أهل البيت، لا أبدا. انتبه، بعدين ليش تبكي على الإمام الحسين؟ اترك البكاء. وليش تصلي على التربة؟ اترك التربة. ولماذا تزور الحسين؟ اترك الحسين. ولماذا علي بن أبي طالب أفضل من فلان وفلان وفلان وفلان؟ اترك علي بن أبي طالب. بعدين تترك كل أهل البيت فهو الكفر الصريح، وبنفس الوقت أيضا ما يقبلك، حتى الشيطان ما يقبلك. أنت عارف الحق يا حبيبي، عارف الحق وماشي. ليش انا اجي اشكل على التقدير وعلى الكذا؟ هو كم واحد يتطبر بالعالم الاسلامي؟ انا لكم واحد اخذهم يعني بالمئات يعدون. اذا كان قضيه التقدير والدم واللطم والبكاء الحسين ما لها معنى، لماذا رب العالمين طبر السماء وامطر السماء دما؟ لماذا الله اراد ان يحزن على الحسين؟ السماء حزنت عليه. سيدة زينب تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ شنو هالتعبير هذا الحين؟ ثم أنت لاحظ في القرآن الكريم، والله بعض الآيات تأخذها تهتز من أعماقك. هناك 9 آيات بينات الله أرسلهم لموسى، أعطاه 9 آيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 صح ولا مو صحيح؟ 9 آيات في سورة الإسراء، 101 رقم الآية، قرأوها، هاي 9 آيات. بعدين تروح إلى سورة الأعراف ممكن آية 133، تلاحظ القرآن يتحدث عن 5 آيات أرسلها إلى قومي، إلى فرعون وقومي، والآيات الخمسة هذه فأرسلنا عليهم، تقرأوها، الطوفان والجراد، بعد شنو؟ والقمل، القمل الدود اللي يضرب الزرع السوس، يعني اللي يسوس الزرع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الدم. هذا نهر النيل بقى أشهر يجري دم. هذا قرآن، قرآن مو حديث، قرآن نهر بقى أشهر، الحليب ما لهم دم، أكلهم كله كله دم دم دم. آخر آية كانت آية الدم، فتسع آيات كانت عند موسى، وهذه خمسة كم آية صار؟ تحسبون ولا ما تحسبون؟ ضعيفين بالرياضيات ها؟ واضحة، تسعة زائد خمسة 14، يعني الآية رقم 14 أي آية حبيبي؟ أريد أسمع صوتك، الدم، هذا قرآن أمامك. طيب تعال، نفس القرآن يقول عن هذه الآيات اللي هي في سلم تدرجي تصاعدي من العصا، العصا أول آية، العصا هاي العصا اللي كانت تلقف ما يلقفون، كم هي آية عظيمة، بعدها أضمم يدك إلى جيبك إلى جناحك، كل الآيات، فتصل آخر آية آية الدم. القرآن يقول عن هذه الآيات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، فآية الدم أكبر الآيات كلها اللي جاءت إلى فرعون وقومه بني إسرائيل، صح ولا مو صحيح؟ لماذا الله جعل آية الدم أكبر الآيات؟ ليش؟ ما عندنا عقل، إحنا ما نفهم، ما ندرس، ما نقرأ القرآن لهذا الغرض. لذلك الله تبارك وتعالى اختار الدم، لأنه عندما موسى نفسه يصعد على طور سيناء يكلمه الله يحكي له عن دم الحسين وعن مقتل الحسين وعن كربلاء وعن عاشوراء، وينزل موسى يبكي، لازم عند موسى تكون أكبر آية آية الدم، حتى إذا مطرت السماء دما لقتل الحسين ما يطلع واحد سافر يقول هذا الحديث ما إلى صحة أو كذا أو كذا. شوف الكتب كلها في مقتل الحسين يقول ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. ألا لاحظت هذا الاستدلال؟ 14 آية آخر آية آية الدم، الله تبارك وتعالى يقول وما نريهم، يقصد الآيات 14 ما يقصد الناس الآخرين، لأن هاي وما نريهم خاصة بهذه الآيات اللي جاء بها موسى، يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. إذن آية الدم أكبر الآيات التي جاء بها موسى. لذلك تقف بنت أمير المؤمنين البطلة العظيمة في الكوفة زينب سلام الله عليها تقول أفعجبتم أم مطرت السماء زمن ولعذاب الله أخزى. فأنا أقول يا حبيبي إذا القرآن هكذا والنيل أربعة أشهر يجري دم والسماء مطرت دم ورب العالمين فضر السماء من أجل الحسين وما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط، أنا أجي أشكل على اللي يجرح راسه؟ شوف شوف ال... شوف ال... ال... القضية وين تصل يعني. هذا هالسهريج البحر من العلم أمامي كله أترته على ظهري وأجي أقول ليش تضرب راسك؟ ليش كذا؟ سامع المسألة كيف؟ تجي؟ الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أطرح جفوننا، أطرح جفوننا. الإمام يقول يعني أقرح جرح، لأن القرح الجرح، فإذا الإمام الرضا يبكي على الحسين ويجرح عيونه من أجل الحسين حتى يقع دم من عينه، والعين هي أرق جهاز في الرأس، فإذا كان الإمام المعصوم يجرح عينه من أجل الحسين أنت ما تجرح رأسك من أجل الحسين؟ وإمامك صاحب الأمر يقول للحسين لأبكين عليك بدل الدموع بما، لكننا في عقل صرنا نستهزئ بكل شيء أخذناها على السطحية. لا ولا شوفون خطيب يتكلم عن التطبير والزنجير واللقم يقولون هذا واحد شعبي، بعد ما يلتفت أنه هذا الكلام مأخوذ من عمق علمي كبير من القرآن والرسول والأنبياء وزينب ومدرسة الحسين، هذا كلها ما يعرفه ما يعرفه. لذلك لما يجي يبين لك يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فيها معاني كبيرة، فيها معاني كبيرة حتى تأخذ المعنى الدقيق منه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. بعد ذلك يقول في الآية الثانية: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هاي بيوتنا احنا يحفظها القرآن هكذا، اما بيت الزهراء لا، ما يحتاج واحد يستأذن عليها. بيت علي بن ابي طالب لازم يحرق بالنار، تعرف كيف؟ ونجي ندفع المبررات اليه. بيت علي بن ابي طالب تصيح الزهراء ترفع صوتها: يا رسول الله، يا ابتاه، ماذا لقينا من فلان وفلان وفلان؟ فيقولون له، يقولون: ويحك، انظر، ان في الدار فاطمة، ان في الدار فاطمة. قال: وان؟ حتى اذا في الدار فاطمة. رأوا تاريخ الطبري، تاريخ اليعقوبي، شوفوا عندما حضرت الوفاة، ابو بكر عندما حضرت الوفاة كان يردد هذه الكلمة، يقول: يا ليتني، ليتني لم اكشف بيت فاطمة. رأوها، اسمعوها، في لحظاته الأخيرة كان يكرر هذه العبارة، يقول: ليتني لم أكشف بيت فاطمة. وهي فيها معاني، يعني صار عملية تفتيش في البيت. فالقرآن يقول هذا الكلام، وهذه بيوت، بيوت أذن الله أن ترفع، وليس نسى إذا كان سائر بيوت المسلمين وحتى بيوت الكفرة محفوظة، قلنا في أول الحديث. فما بالك ببيت الزهراء روحي فداها. وإذا استبيحت هذه البيوت واستباحوها في كربلاء، ويجي عمر بن سعد يقول: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على أهلها. سبحان الله، شوف الاسم هنا وهنا نفس الشيء، عند الزهراء وهنا في كربلاء، لازم عمر بن سعد هو نفسه اللي يحمل النار. وحرق بيت الزهراء، فاطمة الزهراء أيضا يوم العاشر تكون طفلة اسمها فاطمة تحترق ثيابها وتطلع تركض خائفة مرعوبة من بنات الحسين يتيمة، حتى تشير إلى العالم: أيها العالم، هذه النار كانت في بيت أمي فاطمة اللي صارت على رجلي الآن. فيجي هذا حميد بن مسلم يريد يخمد النار في أطراف ثيابها. هذا معنى كبير لازم ما يستوعبه كل إنسان، هذا معنى كبير. أنا أرجو من الله لكم التوفيق أيها الأحبة، أننا نؤمن بالله وبالرسول وبأهل البيت وبهذا المعنى الكبير اللي احنا ماشيين فيه. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل بهذه القتلة ويترك ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء. اليوم دفن الحسين، اليوم دفن. يجي الإمام زين العابدين ويلقي بنفسه على أبيه الحسين ويحترمه ويقبله ويشم نحره، لاحظ، ويسمع صوت يخاطب، وذول يقولون له، يقولون له: سيدنا نساعدك. قال: لا لا، إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد. فلما ينزله في لحده في قبره يجهش في البكاء، واستمر بالبكاء إلى 30 سنة كان يبكي الإمام زين العابدين، لأن المصيبة مصيبة كبيرة. وإلا عائلة الحسين الليلة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد تشوف فاطمة بنت الحسين، فاطمة الصغرى، رقية سلام الله عليها، بعدين يحملوهم أسرى من الكوفة إلى الشام، وفي الطريق، في الطريق الإمام زين العابدين ما كان يحكي معهم، في الطريق إلى أن يصلون إلى دير فيه راهب يسندون الرمح اللي على رأس أبي عبد الله الحسين على دير الراهب، وإذا الراهب يتطلع يجد نور إلى عنان السماء. قال: من أنتم؟ ويحكم، هذا رأس من؟ قال: هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، قبحكم الله، هذا رأس ابن بنت نبيكم، بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأستناه أحداقنا. ثم التفت إليهم قال: خذوا هاي اللآلئ والدرر والجواهر والدنانير واعطوني الرأس يكون عندي تمام الليل. قال: وما يضرون أنا ولهم الجواهر والدراهم. وناولوه الرأس فتركه في حجره ونثر عليه سعد وهو طيبه أزكى من المسك والعنبر. الإمام الحسين كان رأسه له نور إلى عنان السماء، لأن هؤلاء نور الله في الأرض أيها الأحبة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا حديث الرسول يفسر لك الآية عنه. هومت عيناه الراهب هذا المسيح النصراني، وإذا به ينظر الأنبياء كبار الأنبياء أولي العزم، هذا نوح وآدم وإبراهيم ويحيى وزكريا وموسى وعيسى وهارون، كل الأنبياء جايين وأمامهم سيد الأنبياء وخاتمهم يمشي، لكن معه امرأة تقوم وتقعد، ورسول الله واضع يده على هكذا يحاول أن يساعدها على القيام. هاي الرؤية شافها هذا الراهب سبحان الله، لأن الله يريد ينقذ يرحم أهل البيت رحمة العالم. فكأنه يسأل من هؤلاء من هذه من البكاء، ما يجاوبوه إلى أن تصل إلى الرأس، تحمل الرأس وتقبله وتقول ولدي حسين نور عيني، ذبحوك عطشانا يا نور عيني. من هذه؟ هذه أمه فاطمة، هاي أم المصائب يا حبيبي، هاي اللي ما تنقطع دمعتها ليل نهار تبكي على الحسين، ليل نهار تبكي عليه. لذلك لما فاطمة أفاطم ولو قلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. فتح عين الرجل صاح نادى على الرهبان، تعالوا أيها الرهبان أيها المسارسة تعالوا الحقوا، ما عندك؟ قال ما عندي، عندي ضيف عظيم هذه الليلة، تعالوا انظروا إلى هذا الضيف العظيم الذي جاء لزيارته إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء. ثم صار يبكي وخرج من الدير وما فيه بعد أن تشهد الشهادتين، وصار يخدم أهل البيت، وصار موقف عجيب له، لأن وقف ألقى كلمة مؤثرة ولها أثر كبير في كل الذين كانوا حاضرين. صار يبكون هذا الراهب أعلم إسلامه ويحتضن رأس الحسين ويبكي ويبكي ويقبله ويبكي. بعد ذلك قال يا رأس لا أملك إلا نفس، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم ترك الدير وترك الرهبان، قال لهم أنا رايح لخدمة الحسين، خدمة أهل البيت، ما دام في عرق ينبر لازم أقرأ مصيبة الحسين في كل مكان، هذا الذي رأيته بعيني الآن أقرأه وما أروح. بعد ذلك الحوراء زينب تصطدم بمنظر أقرح قلبها، وهذه مارة علينا بس وقتها اليوم وحسن. مصائبهم كلما تتكرر ما تضعف مثل كلام رب العالمين، لأنهم من أجل كلام الله من أجل القرآن. فمر عليها منظر ألمها كثير. الآن الأطفال دائما في حالة جوع كما تعلمون، لأن بني أمية كان يعطون كل طفل رغيف خبز شعير قرص واحد صغير طيلة 24 ساعة. حوراء زينب كانت تأخذ حصتها من الطعام تعطيها للأطفال، لذلك ضعفت بأبي وأمي، كانت تصلي من جلوس هذه الليالي هكذا. وإذا تطلع وهم جالسين في حلب، في حلب الآن مكان الدير تحول إلى مشهد للإمام الحسين سلام الله عليه، وفيه الصخرة التي عليها دم الحسين. إذا ذهبتم إلى سوريا اذهبوا إلى حلب وزوروا هناك، لأن هناك حدثت وقائع من جملتها إحدى زوجات الإمام الحسين، زوجات الحسين نساء الحسين، ألقت ما في بطنها جنين صغير اسمه المحسن عمره 6 أشهر، أسقطته أسقط محسن، سمى الإمام السجاد المحسن، وهذا اسم هذا ابن الحسين، وله قبر الآن موجود في حلب ابن الحسين. من المشقة والسفر والضرب والكذا أسقطت جنينها لا إله إلا الله. بعدين حوراء زينب تتقلع وإذا تشوف نساء جرالي يحملن أطباق طعام، فطرحن الطعام بين يدي الأطفال، قسم من الأطفال صغار فقربوا إلى الطعام. حوراء زينب منعتهم قالت عم انتظروا حتى اعرف ان كان صدقة، فان الصدقة حرام علينا. التفت اسئلها سألت، فقالت لها اخي هذا ليس صدقة، هذا نذر باسم الحسين، الحسين ابن علي بن ابي طالب، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. واحدين انفجرت في البكاء، النساء كلهم صار بكاء، فهذه المرأة ما تدري لماذا البكاء. زينب قالت لها قولي لي ما الخبر، ايضا صارت تتحدث، والامام السجاد يسمعها. قالت لها اخي انا كنت صبية صغيرة عمري 8 سنين في الشام، وانا الوحيدة لابي، ومرضت مرضا عجز الاطباء عن علاجي، فحملني ابي الى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي الحادثة من زمان، هذه قبل اكثر من 50 سنة الحادث، فحملني الى المدينة وطرحني في المسجد وقال للنبي يا رسول الله هذه بنتي عزيزة علي وانا اريدها منك يا رسول الله، لان الاطباء عجزوا عن علاجها. تقول فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا لي ولدي الحسين. فجاء الحسين، تقول انا نائمة بين هكذا يغمى علي ساعة بعد ساعة، جاء الحسين وكان في سن 6 من عمري، يعني تأملوا التعبير، فمعناه هذه في السنة 9 من حياة النبي من الهجرة الحادثة صايرة، وقبل 50 سنة وهي 61. فالأمر واضح جدا، هاي المرأة كبيرة قريب 60 سنة عمرها. تقول جاء الحسين فعمامته على رأسه والنور بين يديه، ولم أرى أجمل منه في عمري، فقال له رسول الله بني حسين ضع يدك على هذه البنت فإن الله سيعطيها الشفاء ببركة يدك، أنت إيدك راح تشافيها. فوضع يده علي أنا، وإذا أحسست بالحياة والصحة والعافية تجري في عروقي، وقفت من ساعتي ما في شيء، هذه من بركات الإمام الحسين. فالتفت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة زينب تبكي، وهذا تحت القصة. فقال له يا رسول الله هذا عمل الحسين أنقذ ابنتي ودعاؤه، فما جزاء الحسين؟ نحن نريد أن نجازيه، ماذا أقدم له؟ هدية الآن؟ أي شيء؟ رسول الله قال لأبي قال لا، جزاء الحسين ليس هدية ولا أي شيء، جزاء الحسين أنك تنذر نذر، تصنع طعام لسبي يمر عليكم في الشام، سبايا يمرون عليكم، نساء وأطفال يمرون عليكم، قدموا لهم هذا الطعام، هذا جزاء الحسين. تقول لها أخي أنا منذ 50 سنة في هذا المكان جالسة أنتظر السبي، أنتظر السبايا يجون، ما شفتهم إلا اليوم، فأنا لما شفتكم وصلت إلى هذا الدير ركبت بسرعة وذبحنا الذبائح وطبخنا، وهذا طعام الحسين، وهذا نذر الحسين. الله أكبر الله أكبر. بكى العائلة صارت تبكي، فقالت لها العقيلة زينب أخي أسألك بالله عليك إن رأيت الحسين تعرفينه هذا اليوم ولو بعد هاي المدة الطويلة؟ قالت عجل سيدتي أعرفه لأن نوره في قلبي، وأنا كلما أذكره تجري دموعي، ما أدري وين هو على. قالت لها عظم الله لك الأجر، انظري إلى هذا الرأس على الروح، هذا رأس أخي الحسين وأنا زينب، أنا زينب اللي يحشرون عني، أنا زينب اللي يحشرون عني، سلية المصايب ما سلمني، ونزلي عين على عيوني ومن خويا، أنا تحيرت والله بناته، والكدر العيش خواته، يا هاي تصيح عمه ويا عمي، ودي تقول فارقني ابن امي، هي بلاعت ويزيد همي، عليلك من يدير العين ليا، واذا بخيمة الشام طفلة الحسين وقي روحي فداها، كان لها من العمر 4 سنوات، وكان الحسين يحبها حبا شديدا، وكانت لا تستطيع ان تفارق عباها لحظه واحده،
هنا في هذا المجلس هذه الأحزان وهذه العقيدة بين الطرف تهدئها إلى أن وصلوا إلى قريبة الشام نامت وهي متعبة مرهقة فرأت أباها الحسين يجلسها في حجره ويقبلها قامت من نومها نصف الليل باكية عم زينب أريد أبي الحسين لما سمع يزيد لعنة الله عليه قال احملوا لها رأس أبي الحسين فجاءوا به لما نظرت إليه قالت مرحبا بك يا والدي مرحبا بك يا نور عيني أبا من الذي قطع الرأس الشريف من خفض شيبتك يا نور عيني ليس تحامل معنا لترى القوم كيف ضربونا وضربوا عمتي زينب صارت تشكي لأبيها هكذا ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وحنت وعنت وبكت حتى اقتطع فرجها قام الإمام زين العابدين قال عم زينب قومي واحمليها من على رأس أبي الحسين ساعد الله قلوبكم يا قالت عم دعها تشبع وداعها باب الحوائج إلى الله والله قال عم لقد ماتت أختي على رأس أبي جاءوا إلى هذه الطفلة اليتيمة وجدوها ميتة على رأس أبيها وهي محتضنة الرأس بيديها جابوا شافتهم من الغين صاحت الأمراتك يا نبي يا هلال عزنا بليلة العيد مويني أشك طعب بينا يا صندي وعبتنا ويا ناس الموت شجاوي جهزوها للتغسيل فجاءت امرأة من الشام تغسلها نظرت إلى جسدها وإلى به خطوط سوداء حمراء سيدتي تقول لزينب بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت ما فيها من مرض والله ما فيها شيء إذن هذه الخطوط الحمراء والسود هذه الخطوط ما هي؟ قالت هذا من صياغ بني أمية كانت أحيانا تتأخر على السير والمشي يضربونها ويا من جلة الوادي غلي يضربون ويشدق بدين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين لا تنسوا قراءة سورة الأنعام أؤكد عليكم لا تنسوا بارك الله فيكم رجال ونساء وإذا وصلت إلى آية رقم 100 تقولون سبع مرات يا الله سبع مرات يا رحم الله حبيب تطلبون إن شاء الله حوائجكم مقضية نقرأ دعاء الحفظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمو ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب
وهو يتولى الصالحين.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.